قد يحدث بهذه الضربة الاستباقية أو الضربة الجبانة فهو واهم، وأكثر منه وهما الذي يعتبر أن هذه الضربة الجبانة وما يروج تروج له آلة الإعلام الصهيونية المصاحبة أن هذا يمكن أن يكسر من شموخ وإرادة الشعب في إيران حتى يرغمه على اتفاق مذل، فهو أيضا واهم. الحقيقة التي لا مرأة فيها أن آلة الحرب الصهيونية وقوى الإمبريالية العالمية أدركت بعد تتالي الضربات القوية والتي يسددها الله سبحانه وتعالى عن طريقهم إلى قوى الاحتلال، قوى الظلام، شكلت درسا يفهمه البعيد دون الغريب. فهذه هذا الدرس المستوحى من الرد المتواصل والمتصاعد لقوى الخير وقوى الحرية وقوى الإسلام وقوى العقيدة في إيران، هذه الضربات هي التي زرعت اليقين بأن المخطط الإمبريالي، المخطط الصهيوني بدأ يتلاشى، بدأ ينتهي. من عاش في عقله أن هذه المسطرة التي تشكل جزء من المؤامرة الدولية أنها بدأت تتحقق فهو واهم، وما يبني عليه من أوهام يشبه بيت العنكبوت في الضعف. إيران ببرنامجها النووي السلمي تحاول أن تحمي إرادتها في العيش، أن تحمي إرادة الشعوب الإسلامية في العيش الكريم في نظام عالمي لا يفهم إلا لغة القوة ولغة العنف ولغة السلاح. فالله سبحانه وتعالى عندما أمر المؤمنين بأن يعدوا للأعداء ما استطاعوا من قوة ومن رباط خيل، هذا أمر إلهي يجسده البرنامج النووي السلمي في إيران، وتجسده القوى الصاروخية وقوى الخير التي يمتلكها الأشاوس الأبطال من الجيش الإيراني. هذا بشكل عام. لذلك فلا يشكل الصمت الدولي ولا حتى صمت المؤسسات ولا حتى صمت الدول إلا جزءا يسيرا من حالة التواطؤ وحالة المؤامرة وحالة الارتكاس والارتكان للصهيوني المتجبر الغاصب.
طيب سيد عمر عساف، الآن ونوه طبعا إلى العواجل رويترز عن ترامب، الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها. بتقديرك سيد عمر عساف وأنت تتابع هذه المشاهد في حيفا وفي تل أبيب وفي باقي المدن الإسرائيلية، كيف بإمكان المستوطن الإسرائيلي تحمل هذه المشاهد التي أغلب المستوطنين الآن لم يروها من قبل في مدن الكيان؟
يعني أولا هذه العواجل التي تحدث عنها هي تعكس حقيقة واحدة، هي هذه الوقاحة عند الأمريكان عند ترامب. هو عمليا ليس داعما، هو شريك في هذه المؤامرة، وهو شريك هو وقبله بايدن وبلينكين وقبله الإدارة الأمريكية. وبالتالي ينبغي أن لا ننظر للأمريكي بأي حال من الأحوال إلا باعتباره عدوا، باعتباره حليفا للاحتلال ومساندا له وراعيا له على كل الأصعدة. أما على صعيد يعني ما نشاهده، فيكفي أن نقول ما قاله البعض هيك بمزح أو بنوع من الفكاهة، قال إن أصحاب البلاد الأصليين يخرجون إلى الأعالي، إلى رؤوس الجبال، أو يخرجون إلى أسطح المنازل كي يروا الصواريخ القادمة لقصف كيان الاحتلال، في حين أن هؤلاء الطارئين، هؤلاء المحتلون عمليا يذهبون تحت الأرض إلى الملاجئ. وبالتالي هذا المشهد الذي لم يعتد عليه الصهاينة، لماذا لم يعتد عليه؟ لأنهم كما قلت بداية كانت كل المعارك التي تحدث كانت تنقل إلى أرض الخصم أو إلى أرض العدو أو إلى الأراضي العربية. اليوم حين تكون المعارك أو حين يكون القصف وسط هؤلاء الصهاينة، أنا أظن أن هذا يعتبر جديدا، يعتبر أمرا غير معتاد بالنسبة لهم. وبالتالي هم عمليا، أنا كما أعتقد ستكون هذه وما شابهها ومن 7 أكتوبر هي بداية النهاية لهذا الكيان الهش، لأن هذا الكيان عمليا يقوم على باطل ويقوم على ظلم ويقوم على ضلال ويقوم على عنصر القوة، وهذا لن يكون دائما لهم. وبالتالي هم حين يرون هذه المشاهد يدركون أن وجودهم هنا مؤقت وأنهم لابد ذاهبون من هذه البلاد.
سيد شكرا لك سيد عمر عساف، تفضل.
بدي أعتذر.
شكرا لك سيد عمر عساف الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. سيد صلاح العواودة طبعا ننوه إلى هذه الصور المباشرة الآن من تل أبيب تصلنا مباشرة، وأيضا سيد صلاح العواودة فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي، تأثير ما يحدث الآن، ما حدث خلال اليومين الماضيين وهو متواصل بطبيعة الحال، هل بإمكان الحكومة الإسرائيلية من خلال المبررات التي ساقها نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الذين يعني يتحدثون عن هذا العدوان والأسباب التي أدت إلى شنه على إيران، هل الأسباب التي ساقوها تبدو مقنعة للرأي العام الإسرائيلي؟
أولا المسألة الهجوم على إيران أو مسألة القضاء على المشروع النووي الإيراني هي مسألة مغروسة في دم كل المستوطنين، والمسألة ليست متعلقة بنتنياهو ولا بحكومته. يعني منذ بداية الثمانينات أو يعني منذ الثورة الإسلامية عمليا، والاحتلال يلحم ويتحدث، وبالتالي أشبع الأمر حديثا في الإعلام وفي كل الأوساط في داخل المجتمع الصهيوني وكل الأحزاب وكل التيارات، ورجالا ونساء وأطفالا يتم الحديث عن إيران. لا يوجد يوم ولا أسبوع يمضي دون كتابة مقال أو تقرير في الصحف الإسرائيلية عن الخطر النووي الإيراني وخطر الإبادة، وتصاعد ذلك كثيرا في ظل نتنياهو، لأن نتنياهو يبني مشروعه السياسي ومستقبله السياسي على تخويف المجتمع الصهيوني من الإبادة ومن المخاطر التي تهدد هذا المجتمع وهذا الكيان، وأنه سيعمل كل جهده لإبقاء هذا المشروع لأطول فترة ممكنة، وتحدث عن ذلك كثيرا. لذلك عندما تم الهجوم على إيران لم يكن مفاجئا، كان هناك تحضير وحديث وأحاديث متكررة، أحيانا كانت هناك خلافات مع الإدارات الأمريكية حول الأمر، لكن دائما الموضوع حاضر وبشكل ساخن في الإعلام الإسرائيلي الداخلي، ومنذ 7 أكتوبر والأمر يزيد سخونة في الحديث، وحتى جاء ترامب وزاد الأمر سخونة. وبالنسبة للاحتلال، فتح ما حصل مع لبنان على الأقل حسب تقديرات الاحتلال إخراج حزب الله من المعركة في السنة الماضية، فتح الطريق أمام إسرائيل لمهاجمة إيران. كان من ضمن الضوابط أو العراقيل أمام إسرائيل لمهاجمة إيران في السنوات الماضية، أولا الموقف الأمريكي، خصوصا عندما تم توقيع الاتفاق في ظل إدارة أوباما مع إيران. هذه العراقيل زادت مع مجيء ترامب عندما لغى الاتفاق في دورته الماضية، وعندما عاد للحكم هذه المرة زادت العقبة الأمريكية، زالت تماما، وأصبح لدى إسرائيل يعني ضوء أخضر لمثل هذه العملية. العقبة الثانية من وجهة نظر إسرائيلية كانت أن حزب الله يمكن أن يسبب أضرار كبيرة لإسرائيل بسبب الجوار، لأن الحرب عبر الحدود مباشرة ليست كحرب على بعد 2000 كيلومتر، لذلك كانوا يحسبون 1000 حساب لحزب الله، وأن أي هجوم على إيران سيدخل حزب الله في المعركة وسيتعرض الكيان إلى عشرات الآلاف من الصواريخ، وهو الأمر الذي لم يكن الاحتلال مستعدا له. لكن بعد خروج حزب الله من المعركة، وحسب تقديرات الاحتلال أنه لا يمكنه بسبب الأوضاع الداخلية في لبنان والحسابات الداخلية للحزب لا يمكنه الدخول في المعركة، هذا شجع نتنياهو. إضافة لذلك، نتنياهو أصبح بالنسبة له تحقيق نصر، خصوصا بعد أن فشل في قطاع غزة، أصبح تحقيق نصر له للجمهور الصهيوني قبل انتخابات 2026 هو أمر مهم جدا، لذلك قام بتغييرات في المؤسسة الأمنية، يعني الأساس فيها هو المشروع النووي الإيراني أو ضرب إيران، فغير رئيس الأركان وبدأ يستعد لهذه الحرب. ومنذ أن بدأت الطائرات الإسرائيلية الجمعة الماضية بالهجوم على إيران، كان هناك يعني احتفاء واسع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بهذا الهجوم، وبالتالي تأييد واسع. لكن هناك مسألة مهمة جدا يجب أن نتحدث عنها في العلم العسكري والعقيدة الأمنية العسكرية لدى إسرائيل. هناك حرب اضطرارية وحرب غير اضطرارية. الحرب
نعم
الاضطرارية هي التي تتعرض فيها إسرائيل لهجوم كما حصل في أكتوبر 73 أو في أكتوبر 23. وفي هذه الحرب الاضطرارية يبقى عليها إجماع وتمضي فيها إسرائيل إلى النهاية بجمهور صهيوني متحد ومتفق، لذلك هم يحاربون منذ سنتين في غزة ومتفقون وداعمون للحكومة في هذه الحرب. لكن في الحرب غير الاضطرارية، وهي ينطبق هذا على الحرب ضد إيران لأن إيران لم تهاجم إسرائيل، هذه الحرب عادة تحظى بتأييد ومبررات في بدايتها وتأييد واسع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما حصل، لكن مع مرور الوقت وازدياد الخسائر والتكشف بأنها لم تحقق أهدافها يبدأ الجدل الداخلي، وإلى أن تقف الحرب فتسل السكاكين وتبدأ المطالبات بمحاسبة الحكومة لأنها فشلت في تحقيق أهداف هذه الحرب. هذا حصل في حرب لبنان الأولى وحصل في حرب لبنان الثانية، والآن مرشح أن يحصل في هذه الحرب لأنها لم تكن اضطرارية، كانت لأهداف سياسية لنتنياهو أكثر منها أهداف أمنية وعسكرية واستراتيجية للكيان وللولايات المتحدة. لذلك وهذا يعتمد طبعا على الموقف الإيراني من نهاية الحرب وكيف سيكون وكم ستستمر هذه الحرب. لذلك نهاية هذه الحرب ستفتح الأبواب الخلاف والنقاشات لما القوتنا، كما تحدثتم قبل قليل واقتبستم كلام ليوسي ميلمان عن أن نشوة النصر راحت بعد عدة ساعات وأن إسرائيل بدأت الآن تحسب حساب كيف سنخرج من هذه الورطة، لم نحقق النصر كما أردنا. هم يحلم نتنياهو بأنه يكرر عام 67 مع الدول العربية، لكن يكررها مع إيران، أنه خلال 6 ساعات أو خلال 6 أيام يمكنه أن يحقق نصر ساحق ويغير شكل الشرق الأوسط كما قال، لكن أعتقد أنه سيبوء بالفشل، وبالتالي ستنقلب عليه الجبهة الداخلية والجمهور الصهيوني ويحمله مسؤولية هذه الورطة. حتى الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنقذه من هذه الورطة.
طيب سيد الحسين القاسم، ماذا عن مواقف الدول العربية والإسلامية تحديدا من كل هذه التطورات؟ مواقف خجولة حتى الآن ولا تعبر عن حجم يعني هذا الصراع وأهميته للعرب والمسلمين تحديدا.
شكرا جزيلا. بالنسبة لمواقف الدول العربية خاصة وهي المعنية أساسا بالصراع، هذه المواقف لا بد كي نعرف طبيعتها ونتنبأ بمآلاتها، لا بد أن ندرك أنه للأسف الشديد بعد الهزائم التي تعرضت لها الدول العربية في أثناء الصراع 48 و67 وحتى أيضا ما حدث في 73، هذا أحدث في المخيلة العربية نوعا من الهزيمة، أيضا وازاه نوعا من الإيمان المطلق بالتفوق الصهيوني والإيمان المطلق بالسيادة الصهيونية التي سيطرت على العقل العربي ولا تزال تسيطر عليه إلى يوم الناس هذا. لم تنكسر أو تتزحزح هذه الفكرة إلا مع طوفان الأقصى في أكتوبر 2023. فطوفان الأقصى هو الذي أهان إسرائيل وكسر عنفوانها وجبروتها وجعلها في أعين العالم أضعف مما كنا نتصور. فإسرائيل
اسمح لي ونحن نتحدث عن يعني مواقف الدول العربية من كل هذه التطورات، بعض الدول منزعجة ونحن نتحدث عن هذه المواقف هذه الدول. أنوه إلى هذه العواجل نقلا عن وسائل إعلام أردنية تقول الأردن اعترض طائرة مسيرة إيرانية فوق أراضيه. سيد الحسين،
صحيح
يعني ربما هذا يلخص موقف هذه الدول تحديدا،
هذا ما كنت سأصل إليه
من هذا الصراع،
هذا ما كنت سأصل إليه على أن الدول العربية تساهم من حيث لا تدري أو عن قصد في المؤامرة خوفا أو طمعا. فهذه الظاهرة التي تعرضتم لها فيما يتعلق بالطائرة واعتراضها أعمق منه وأكثر ضررا الصمت السياسي عن الإدانة، الصمت السياسي عن المؤازرة، الصمت السياسي عن ما يحدث من عدوان همجي ضد إيران الإسلامية. فهذا أعمق وأبلغ في الخطر من مجرد اعتراض طائرة أو صاروخ. فهذا الصمت هو الذي يشجع إسرائيل وقوى العدوان على مواصلة عدوانها وعلى مواصلة همجيتها في المنطقة برمتها. فهذا الصمت العربي من المحيط إلى الخليج هو الذي يشكل الحاضنة لقوى العدوان، وهو الذي يشرع للعدوان أن يستمر في همجيته وممارساته المخالفة لقواعد القانون الدولي. الدول العربية اليوم وهي أول من يكتوي بنيران الحرب، وهي أول من يكتوي بالصراع في الشرق الأوسط، وهي في فوهة البركان، هي أول من هي المعني الأول بخطر المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يحاول أن يعيد تشكيلة وتخطيط وجغرافية المنطقة. فبالتالي هذه الدول مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في التعبير بشكل سريع لا ريب فيه في مؤازرتها ودعمها وفتح أجوائها للقوات الباسلة الشجاعة قوات الجمهورية الإسلامية، وهي تدك حصون المحتل، وهي تدك قلاع المحتل، وهي تدك مواقع المحتل. فهذه الدول مطالبة بموقف حاسم حازم من منطلق واحد، أن الدور في الغد عليها، أن الدور في الليل عليها. بالتالي فهي في بداية المخطط وفي أثناء المخطط وحتى في نهاية المخطط. فالمخطط يدور على الدول العربية، يدور على الدول العربية لأنها المستهدف الأول. بالتالي فصمتها وأحيانا مؤازرتها أو تقديم التسهيلات المختلفة التي لا ندركها أو لا يسوقها الإعلام، كل ذلك يدل دلالة واضحة على عقدة الخوف وعقدة الإيمان التي ظلت تخيم في العقل العربي مع تتالي وتوالي الهزائم العربية في مسيرة التاريخية لهذا الصراع.
طيب لكن نعم، اسمح لي أتحول لسيد صلاح العواودة. سيد صلاح، يعني اليوم الثالث على التوالي المستوطنون في الملاجئ أو بقربها، وطبعا انعدمت الحياة في الكيان بصورة كاملة وشاملة، والآن كل المرافق والمطارات مغلقة. طبعا عندما تذكر عندما بدأت السابع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، تحدثنا بأنه الاحتلال ليس بإمكانه الذهاب في مواجهة طويلة، لكن يعني أثبتت الآن التجربة بأنه في حد معين بإمكانه أن يتحمله الكيان ومستوطنوه. الآن مع هذا المشهد الجديد، إلى أي درجة وما هي المدة بتقديرك التي بإمكان المستوطنين تحديدا، نتحدث عن الرأي العام الإسرائيلي، أن يتحمل هذه الحالة الجديدة؟
أولا، هناك نقطة يجب الانتباه إليها ويجب التأكيد عليها دائما في مسألة أن الاحتلال يمكنه أن يحارب لفترة طويلة أو لا. وهذا الأمر صحيح، أن الاحتلال يسعى دائما إلى حرب قصيرة، لكن هذا في الحروب غير الاضطرارية. في الحرب الاضطرارية الاحتلال يذهب إلى النهاية حتى لو استمرت لسنوات طويلة، وأحيانا في الحرب غير الاضطرارية أيضا. يعني بالنسبة للاحتلال، حرب 48 كانت حربا اضطرارية من وجهة نظره. الدول العربية شنت حربا على المستوطنين، على الدولة الناشئة من وجهة نظر الاحتلال، ولمنع قيامها، وبالتالي خاضوا حربا لمدة سنة تقريبا للدفاع عن أنفسهم حتى ثبتوا أركان هذه الدولة. أيضا حرب 73 كانت حربا اضطرارية، فدخلوها بكل القوات وبدعم أمريكي مباشر، وكان الهدف كسر العرب، والأمر لم يتعلق بعدة أيام، والعرب الذين لم يتحملوا أكثر من عدة أيام من الهجوم ثم استسلموا. وكان بإمكان الاحتلال أن يستمر حتى يحقق أهداف هذه الحرب، لأنها اضطرارية من وجهة نظر إسرائيلية. حرب 23 أيضا، حرب 7 أكتوبر، هي بالنسبة للاحتلال حرب اضطرارية. حصل هجوم من قبل حركة حماس على الكيان الصهيوني، قتل فيه مئات من الجنود ومن المستوطنين، وبالتالي حطم الأمن الصهيوني على الصعيد الدولة وعلى الصعيد الشخصي. فخرج الكيان إلى حرب الهدف منها القضاء على
ماذا عن هذه المواجهة سيد صلاح عواودة؟ هل يرى فيها الاحتلال حربا اضطرارية أيضا؟ وهل هذا الموضوع في خلاف عليه في الداخل الإسرائيلي بتقديرك، أم في اتفاق على أن هذه هذا العدوان على إيران كان لابد منه بالنسبة لهم.
طبعا هذه حرب ليست اضطرارية، أنا تحدثت قبل قليل بأن في الحرب الاضطرارية هناك إجماع ويبقى الإجماع حتى آخر لحظة، لكن في الحرب غير الاضطرارية قد يكون إجماع في البداية، وهذا حصل فعلا، ولكن يرتبط بالطرف الآخر. إذا كان الطرف الآخر قادرا على الصمود وقادرا على إيذاء الاحتلال، تصبح هذه الحرب مثار جدل وخلاف داخل المجتمع الصهيوني. مثلا حرب 67 كما قلت، وهي مثال مهم جدا في إطار هذا الحديث. حرب 67 كانت حرب غير اضطرارية، والولايات المتحدة رفضت أن تدخل فيها، ونصحت الاحتلال بأن لا يبادر لها، كما حصل يعني ظاهريا مع إيران الآن، وقالوا إذا هجمتم من العرب سنتدخل، لكن إذا هاجمتم لن نتدخل. ولكن لأن الكيان حقق نصرا سريعا في 6 أيام على العرب، ظلت حربا إجماعية، يعني يجمع عليها بأنها حققت نصرا وأنها حربا ناجحة، وخلد قادة هذه الحرب في التاريخ الإسرائيلي كأبطال وأصحاب إنجازات تاريخية لإسرائيل. الآن هذه الحرب ليست اضطرارية لأن إسرائيل هي من بادرت لها، رغم الضرورة لها يعني والحاجة، هناك حاجة، لكن ليست اضطرارية، لم يتعرضوا لهجوم. لذلك الأمر مرتبط الآن بردة الفعل الإيراني والثمن الذي سيدفعه الجمهور الصهيوني. في غزة كانت اضطرارية، وغزة لم تستطع أن تكبد الاحتلال خسائر تجبره على وقف الاحتلال، ولم يدخل أطراف مساندون لغزة يؤثرون أيضا على المعادلة. في النهاية غزة مقاومة، مجرد حركة تحرر من عدة آلاف من المقاتلين، وتملك أسلحة بدائية وأسلحة محدودة ومساحة جغرافية ساقطة عسكريا في كل النظريات العسكرية. لذلك يمكن للاحتلال أن يحتل قطاع غزة وأن يحارب في قطاع غزة ويحارب في الضفة الغربية لسنوات طويلة، لأنها مساحات محدودة وليست دول. لكن في الحديث عن الدول، ومرتبط هذا أيضا بالرد الفعل كما قلت، وأؤكد مرة أخرى بأنه في 67 كانت دول، لكن دول هزمت ورفعت الراية البيضاء من الساعات الأولى أو من الأيام الأولى، وبالتالي ظلت الحرب مكان إجماع ومكان احترام وسجلوا كأبطال. والآن وبالتالي يعتمد الأمر على الردود الإيرانية. نحن نرى أن الموقف الإيراني موقف مبشر. في 67 لم يستطيعوا ضرب تل أبيب، ولم يستطيعوا أن يوقعوا خسائر. إيران توقع خسائر في الاحتلال. إيران لديها القدرة على الصمود، لديها القدرة على الاستمرار. صواريخ إيران ليست كصواريخ عبد الناصر الظافر والقاهر التي كانت صواريخ كرتونية للاستعراض أمام الجمهور. الأسلحة الإيرانية ليست أسلحة خردة اشترتها من يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبالطن للاستعراض أمام الشعب ولخداعه ولقمعه عندما يثور، وإنما أسلحة صنعت في إيران بأيدي إيرانية وبعقول إيرانية وبتعب وأموال إيرانية. لذلك يمكن لإيران أن تدافع عن نفسها، ويمكن أن تؤلم هذا العدو. ثم أن ما يريده الاحتلال ومن خلفه يريدون القضاء على إيران وتحطيمها فعلا، وهذا ما لا تقبله إيران. والمسألة ليست كما حصل مع العرب في 67، أنه نبقي على أنظمتكم، نحتل الأرض ونبقي على أنظمتكم مقابل وقف إطلاق النار. لا يوجد في إيران معادلة من هذا النوع. النظام الإيراني هو نظام ثورة شعبية، نظام منبثق عن الشعب الإيراني، يحمي مصالح الشعب الإيراني، يحمي مصالح الأمة الإيرانية، ومستعد للقتال إلى آخر نفس دفاعا عن استقلال إيران وسيادتها وحقوقها في التطور والتقدم وحرية إيران كدولة وكشعب وكمواطن. لذلك لا يمكن أن نتوقع أو أن نرى إسرائيل تحسم هذه المعركة في عدة أيام، ويمكن لإيران أن تستمر في إطلاق الصواريخ إلى فترة غير محدودة. هذه دولة ذات إمكانيات يمكنها أن تصنع كل يوم وتنتج في الجبال وفي الملاجئ وفي مصانع السلاح، ويمكنها أن تطور نفسها وتستمر في القتال. لا يمكن حسم المعركة معها في أيام كما حسموها مع الدول العربية عام 67. هذا القراءة الموضوعية للواقع، ونأمل أن لا نفاجأ مفاجآت سيئة في هذا الإطار، وثقتنا عالية بأن الجمهورية الإسلامية لن تكون أقل مما نتوقع.
شكرا لك سيد صلاح عوودة، الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من إسطنبول. سيد الحسين القاسم، ماذا عن المواقف الدولية من كل هذه التطورات؟ المواقف الأوروبية تحديدا الداعمة بشكل مطلق للاحتلال، وأكثر من ذلك حتى وكأنه بعض هذه المواقف يعني يعكس الحقائق. يعني رئيسة المفوضية الأوروبية فندرلاين تقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان، وكأنه إيران هي من اعتدت على كيان الاحتلال الإسرائيلي. كيف يمكن قراءة هذه المواقف المنحازة بصورة كاملة للاحتلال الإسرائيلي سيد القاسم؟
نعم، للأسف فإن هذه المواقف الدولية التي عبر عنها قادة هذه الدول وعبروا عنها بشكل رسمي، وتمثل ذلك في التصريحات المختلفة التي يطل بها قادة الدول وقادة المؤسسات التي تمثل السياسة الأوروبية، وكذلك أيضا الصمت الذي يخيم على باقي الأنظمة الأوروبية يدل دلالة واضحة على الدعم القوي والدعم المشهود الذي يقدمه الغرب بشكل عام لآلة الحرب الصهيونية. وهذا شيء لا يفاجئ، سواء صرحوا به بشكل علني أو صرحوا به بشكل صمت، كل هذا لا يفاجئ. فالرهان ليس على المواقف الأوروبية، لأن مفترض المواقف التي تكون متوازنة هي إما أن تكون مواقف حامية للقانون الدولي الذي يشكل حصنا منيعا للحيلولة دون انزلاق العالم إلى مخاطر الحروب. من هذا المنطلق كان على الدول على الأقل أخلاقيا أن تندد بالعدوان الهمجي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية، وبالتالي تكون هذه الدول قد ساهمت ولو بجزء بسيط في حماية قواعد القانون الدولي التي تواضعت عليها الأمم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إطلالة بعض القادة بشكل صريح ووقح في أن إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل لها الحق في حماية نفسها أو الدفاع عن نفسها، ولكن حماية نفسها من من؟ والدفاع عن نفسها ضد من؟ وفي مواجهة من؟ اليوم نحن أمام أزمة أخلاقية، أزمة في التصنيف وأزمة في التكييف. العدوان الهمجي على الدولة الإسلامية في إيران لا مبرر له لا في الواقع ولا في السياسة ولا في القانون. نحن في مسطرات مفاوضات، في بواكير اتفاق دولي حول البرنامج السلمي النووي في إيران، فإذا بنا نفاجأ بسرب من الطائرات، بسرب من المقاتلات، وهو يجوب سماء هذه الدولة الآمنة ويقتل الأطفال والنساء ويقتل الآمنين. بالتالي فليس هنالك مسوق لا أخلاقي ولا سياسي ولا قانوني، ولا هنالك خطر تشعر منه إسرائيل. لكن أزمة إسرائيل الأخلاقية والسياسية وهزيمتها المشهودة والبادية للعيان في عجزها عن تحقيق أهدافها منذ 7 أكتوبر في أرض قصيرة، أي أرض محدودة هي غزة، التي وضعت أهدافا محددة منذ 8 أو 9 أكتوبر 2023 وإلى اليوم لم يتحقق ولا هدف واحد. بالتالي هذه الهزيمة وهذه الأزمة تحاول إسرائيل أن تصدرها للآخر، تحاول أن تجد لنفسها متنفسا، ولكن حساباتها هذه المرة كانت حسابة غلطا، وكانت حسابات خاطئة، وستعجل هذه الحسابات الخاطئة بنهاية هذا الكيان الهمجي الغاصب المحتل في أقرب الآجال، وبالآلة التي يستخدمونها لقتل الأطفال والنساء والأطفال. فاليوم ما نشاهده في عمق فلسطين المحتلة من وصول مبارك للصواريخ الإسلامية وهي تدك الحصون يثلج الصدر ويصدر من الرسائل ما يجب أن تقتنع به قوى الظلام، من أن العدوان الهمجي الذي مارسته إسرائيل هو أكبر خطأ ترتكبه حكومة نتنياهو في نفسها وفي حق العالم، وأن حساباتها ستعود إليها وبالا وتعود إليها خسارة وتقع مهزومة ذليلة. فهذه الوضعية التي خلقها الائتلاف السياسي الحاكم في إسرائيل، وضعية الأزمة المتناهية والمتشعبة، والتي تحاول هذه الحكومة أن تضفي عليها بعدا دوليا، واضح أنها حسابات مغلوطة وحسابات لا تستند إلى واقع لا أخلاقي ولا قانوني ولا حتى معطيات سياسية قائمة. لذلك
اسمح لي أرحب بسيد الحسين أرجون، تبقى معنا أحمد السعدون الخبير القانوني ينضم إلينا من لندن. سيد أحمد مرحبا بك معنا. طبعا أنوه إلى هذه العواجل، جيش الاحتلال يطلب من جميع المستوطنين البقاء قرب الأماكن المحصنة. سيد أحمد، في العرف القانون الدولي يعني ماذا، كيف يمكن أن نوصف ما قام به الاحتلال غير أنه عدوان سافر على سيادة دولة مستقلة؟ ولماذا أغلب الدول خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الداعمة للاحتلال يعني لا ترى بأن هذا الأمر هو يأتي في سياق العدوان وانتهاك القانون الدولي؟ أحد حتى الآن لم يتحدث عن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في عدوانها على إيران.
صباح الخير أخي غدير، وتحياتي لكادر قناة العالم على التغطية. طبعا من دون شك يعتبر هو ما حصل هو ضرب لكل المفاهيم الدولية والقانونية والأخلاقية، لأنه أصلا هو كان هناك اجتماع يوم الأحد مقرر في مسقط في سلطنة عمان مع الجانب الأمريكي حول والجانب الإيراني، لكن للأسف ما قامت به إسرائيل هو فاق التصور، وهو يعني خرق غير قانوني وغير أخلاقي بالقيام بهجوم مباغت بعيدا كل البعد عن الأطر، حتى في أخلاق الحرب ما كان المفروض أن يحصل هذا الشيء. وللأسف يعني غير خفي عن حضرتك قبل قليل، يعني وأنتوا كنتوا على الهواء، أنا تابعت لقاء مغتضب إلى الرئيس الأمريكي وتحدث بطريقة ضبابية بكلام على أنه هو نعم يقف إلى جانب إسرائيل، ولا بد أن تحصل هناك يعني أيد حصول المعركة بين الطرفين، لكن أنا من وجهة نظري القانونية لا بد أن الطرفين أنه تنتهي هذه المعركة بأقل الخسائر، لأنه الأضرار كبيرة، أضرار سياسية نفسية مادية اقتصادية على الطرفين، وهذه أبعادها المستقبلية كارثية يعني على الشعبين بأمان.
كيف ترى سيد أحمد انعكاسات هذه المواجهة وهذا العدوان وهذه الحرب على المنطقة والعالم؟ إلى أي درجة بإمكان يعني الدول تحديدا في المنطقة تحمل تبعات الذهاب في مواجهة طويلة الأمد في المنطقة؟
من الناحية التحليلية أخي غدير، وصول الآن الصواريخ يعني عماد وقاسم، صواريخ باليستية تكتيكية شديدة الانفجار، وصولها إلى العمق الإسرائيلي، إلى تل أبيب، إلى فاميام، إلى حيفا، ضرب أماكن حساسة في العمق الإسرائيلي، هو كسر لحاجز الخوف بصراحة لسنوات طويلة. في نفس الوقت الشارع الإسرائيلي يضغط ضغط كبير باتجاه الحكومة الإسرائيلية، لأنه ما كانوا متوقعين ردة الفعل بهذه الطريقة. في نفس الوقت هناك لابد أنه وجود العامل الأمريكي، وجود دول الاتحاد الأوروبي، لابد أن يحصل ضغط كبير لإنهاء، أنا هذه وجهة نظري، بإنهاء الحرب بأقل الخسائر، لأنه بالنهاية الجميع خسران في هذه المعركة. حتى إحنا ما نحاول أن نكون مثاليين، لأنه ما يحصل عندما تقوم الجيش الإيراني، القوات الجوية الإيرانية بعملية استهداف، هناك ردة فعل كبيرة تحصل من الجانب الإسرائيلي. وغير خاف عن حضرتك، هناك دول واقفة إلى جانب إسرائيل من ناحية اللوجستية، من ناحية التكتيكية، مساعدتها أمريكا على الخط، في دول كذلك غير خاف عن حضرتك الآن تعمل إلى جانب إسرائيل. الإعلام العربي، الإعلام الإسلامي، دولة مثل باكستان، مواقفهم لربما يعني تعتبر مواقف من الناحية السياسية الإعلامية مواقف مشرفة، لكن إيران يعني بحاجة إلى أنا من وجهة نظري الجلوس على طاولة المفاوضات. لابد أنه أن تنتهي هذه الحرب. ولمح الرئيس الأمريكي بطريقة خجولة وحتى غامضة على أنه لابد أنه يعني أن تحصل المعركة، وبالنهاية لابد الجلوس إلى طاولة المستديرة.
سيد الحسين القاسم، ما هي تأثيرات ما يحدث الآن على الاقتصاد العالمي تحديدا، خاصة بالنظر إلى حيوية هذه المنطقة؟ حتى الآن نحن نتحدث عن رد إيراني على العدوان الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية والفرد صوتية والمسيرات. ماذا لو اتسعت هذه المواجهة وأغلقت إيران مضيق هرمز بكل بساطة؟ تعلم هذه المنطقة حيوية جدا، يمر فيها أكثر من يعني نصف الاحتياطي النفط العالمي يوميا، أكثر من 20 مليون برميل نفط، وفي دول تعيش على هذه الموارد. بناء على حساسية الموقف، هل يمكن أن نرى تدخلا من هذه الدول تحديدا، أو ضغط لإيقاف هذا العدوان وإيجاد حل؟
أكيد جدا، التداعيات الاقتصادية والمالية لهذه الحرب أو أسميه لهذا العدوان، هو تداعيات خطيرة جدا على الاقتصاد العالمي، وهي أوراق تمتلكها إيران، وتمتلك المبادرة فيها، وتمتلك التحكم فيها، وتمتلك توجيهها، لأنها من يتحكم في مضيق هرمز، ومن يتحكم في حركة الملاحة بشكل عام في الخليج، هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والتأثير الاقتصادي، والذي بدأ متصاعدا في نلمسه في أسعار النفط التي تشكل مؤشر لمستوى الاقتصاد العالمي، وكذلك أيضا تطور النسب في البورصة العالمية، والتي تعبر تعبيرا دقيقا على المخاطر المستقبلية لاستمرار هذه الحرب. فهذه المخاطر المستقبلية قد لا تراهن عليها إسرائيل، ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، فهم يراهنون على أنها معركة خاطفة قد لا تتجاوز يوما أو يومين، ثم تعود المعطيات لحالتها الطبيعية. ولكن بدأ أن ذلك أن تلك الحسابات ليست دقيقة، فاستمرار الحرب يوما بعد يوم واحتمال التوسع في رقعتها يدخل الاقتصاد العالمي مأزقا غير مسبوق، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعاني من استمرار الحرب في أوكرانيا، ويعاني أيضا بنسب معينة من سيطرة الأشاوس الأبطال في اليمن على أيضا البحر الأحمر. فهذه المحددات أو الظروف التي تأتي في هذه الحرب ليست إيجابية بالنسبة للاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي لا يتحمل مثل هذه الحرب، خاصة أنها أطرافها هم من يتحكمون في النهاية في الاقتصاد العالمي، من الناحية قوى الاستكبار والغرب بما في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ناحية أخرى قوى السلام وقوى الأمن التي تمثلها الجمهورية الإسلامية في إيران. فمحور الاقتصاد العالمي الذي يشكله ريع الخليج تتحكم فيه هذه القوى مجتمعة، وبالتالي أجد أو أكاد أجزم أن قوى الاستكبار العالمي متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية ستجد نفسها مضطرة أن تطرح على الطاولة عرضا أو مقترحا لتوقيف هذه الحرب، وهذا من منطلق حرصها على استمرارية الاقتصاد العالمي، وعلى أن التضرر بالاقتصاد العالمي أول من يكتوي بناره من قوى الغرب. لا أتكلم عن إسرائيل لأنها تشكل فقط أداة لتنفيذ هذه السياسة، لكن استمرار هذه الحرب يشكل قربا في فناء هذه الدولة المحتلة. تعاني منذ 3 سنوات من أزمة اقتصادية متصاعدة، من أزمة مالية متصاعدة، من أزمة أخلاقية متصاعدة. اقتصادها ينهار، منشآتها تنهار، مؤسساتها تنهار، هذا منذ 7 أكتوبر. فكيف استمرت الحرب على هذه الوتيرة والدمار يلحق بها بين الساعة والأخرى؟ فالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها هذه الدولة المحتلة، والأزمة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بفعل الخطوات التي سبقت هذه الحرب، والأزمة التي ستنجر عن استمرار هذه الحرب، تجعل الاقتصاد العالمي، تجعل القوى المهتمة بحماية الاقتصاد العالمي واستمرارية النشاط الاقتصادي والتجاري، تجعلها مضطرة للركون مرة أخرى إلى فرض اتفاق أو فرض إنهاء لهذه الحرب. هذا الإنهاء سيأخذ بعين الاعتبار أن سيادة إيران هي خط أحمر، وأن سيادة إيران تتمثل في تعزيز قدراتها الحربية والنووية السلمية، وأن الاعتداء على هذه السيادة يشكل اعتداء على البشرية ويهدد الأمن والسلم الدوليين من خلال محدده الحربي ومن خلال محدده الاقتصادي والتجاري. بالتالي فنحن أمام أزمة مزدوجة ذات بعدين، البعد الاقتصادي والتجاري والمالي، وكذلك البعد السياسي والعسكري. فهذه الأبعاد مجتمعة، بقاء الوضعية على حالها واحتمال اتساع رقعة الصراع يجعل الخطر ماثلا ويعيدنا إلى الأزمة الاقتصادية التي عاشتها البشرية قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية. هذا بشكل عام.
طيب سيد الحسين، أرجو أن تبقى معنا. سيد أحمد سعدون، وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إيران دولة كبيرة ضخمة، والتقدير في إسرائيل بأنهم لن ينجحوا في تدمير برنامجها النووي بالكامل، وهنالك قلق، وأنقل عن وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه حتى لو دخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعركة فقد لا تتمكن من تدمير البرنامج النووي. هذه الحقائق التي يعترف بها الكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد 3 أيام. إلى أي درجة ستدفع باتجاه البحث عن مخرج الآن بالنسبة لنتنياهو؟
من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية الإعلامية، أمريكا لن تدخل الحرب بطريقة علنية. هناك مساعدة كبيرة تكتيكية من حيث يعني أعطاء المعلومات، إسقاط بعض الصواريخ العابرة عن طريق قواعدها اللي موجودة في الأردن حتى أكون أكثر دقة في التحليل، لكن سوف لن تدخل الحرب الآن. أيام القادمة سوف تشهد، لأنه بصراحة هناك ضربات أعتبرها نوعية تقوم بها الصواريخ الفالستية التكتيكية بالعمق الإسرائيلي وتحدث أضرار كبيرة، وهذا بعدها النفسي والاقتصادي والعسكري كبير اتجاه الإسرائيليين كشعب. يعني موجود كثير من أبناء من الشعب الإسرائيلي هو رافض لهذه الحرب، حتى احنا نكون واقعيين بالتحليل أمام المشاهد. لا تتخيل على أنه الشعب الإسرائيلي موافق على أنه تمحى غزة وأنه يدخل جيش إسرائيلي في داخل لبنان، وحرب طويلة مع حزب الله، حرب الآن موجودة على الحدود مع سوريا بطريقة وأخرى، استمرار دخل الآن بحرب ما نعتبرها مجهولة مع 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 إيران كدولة وكشعب. فهناك ضغط كبير داخلي، في نفس الوقت له آثار الكبيرة حتى لقناتكم الكريمة. وأتمنى أن هذه يعني الأمر يؤخذ على محمل الجد. هناك ما يسمى بردة الفعل الكبيرة، في لأنه هناك ظهرت أخبار بأسر بإسقاط طائرة F-35 الحديثة، وكان أسر طائرة. دائما عمل مقابلة مع الأسيرة يعتبر هذا يعني يبث نوع من الرعب داخل الطيارين، على أنه صح التعامل مع أسرى الحرب تعامل أخلاقي وقانوني ما تنص عليه قوانين الحروب مع الأسرى، لكن في نفس الوقت لها بعد كبير على أنه بالفعل تم إسقاط الطائرة الحديثة، وهذا هو الأسير الآن في قبضة القوات المسلحة الإيرانية. هاي مسألة في غاية الأهمية، عامل نفسي، لأنه غير سيد أحمد حضرتك العامل النفسي.
أرجو أن تبقى معي سأعود إليك، اسمح لي أشارك فارس صرفندي أطلنا عليه ينضم إلينا من رام الله. فارس، لو تضعنا في صورة التحديثات أبرز المواقف الآن، ولماذا في دعوات يعني منذ أكثر من ساعة تقريبا للمستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ؟
وحتى المستوطنين يتفاجؤون من أنه منذ أكثر من ساعة ونصف وما زالت التحذيرات قائمة للبقاء في ما يسمى بالأماكن المحصنة أو حول الأماكن المحصنة. عفوا، واضح تماما أنه هناك فشل في يعني تلقي المعلومات من قبل الجبهة الداخلية، أو أن هناك فشل في رصد فكرة الصواريخ التي كان قالوا بأنها انطلقت فعلا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. صحيفة أرس نقلا عن الجبهة الداخلية تقول: تهديد الصواريخ لا يزال قائما ويجب البقاء في المناطق المحصنة. أيضا يعني هناك نقل أو ما ينقل عن وسائل إعلام إسرائيلية: أمر غير عادي للغاية، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يترك ملايين المواطنين في المناطق المحمية حتى هذه اللحظة. وهناك أيضا بعض المواقع الإسرائيلية التي نشرت صورا لمستوطنين يحملون حاجياتهم ويهرعون إلى الملاجئ على ما يبدو، يقولون أنه سيتم يعني إكمال الليلة في المناطق المحصنة. كما قلنا الجبهة الداخلية ما زالت تطالب الجميع بالبقاء في المناطق المحصنة أو حول المناطق المحصنة في الملاجئ طبعا، وهذا أيضا يثير أزمة، لأنه منذ يوم أمس وهناك تأكيدات على أنه الملاجئ مثلا في منطقة تل أبيب لا تكفي أكثر من 42% من سكان تل أبيب، يعني أن هناك 58% لا يوجد لديه مناطق محصنة، وإنما مضطرين إلى أن يتوجهوا إلى مواقع السيارات، عفوا إلى محطات القطارات الخفيفة أو إلى الأنفاق القريبة، كما حدث يوم أمس في الأنفاق التي تصل ما بين مثلا القدس وتل أبيب. هناك عدد كبير من الإسرائيليين اضطروا إلى أن يتواجدوا في هذه الأنفاق وأن لا يغادروها. طبعا يعني في هذا الوقت ونحن نتحدث، يعني دعني أعرج قليلا أنه الآن هناك عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي. نحن يعني لن نريد أن نبتعد كثيرا عن أجواء يعني الحرب القائمة ومواجهة القائمة بين إيران وإسرائيل، ولكن فقط للتنويه الآن هناك يعني أنباء عن عملية اقتحام يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمدينة تير رام الله والبيرة في هذه الأثناء. طيب نعود مرة أخرى إلى أجواء هذه المواجهة. الولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الخارجية، السفارة الأمريكية في القدس ستغلق أبوابها بدءا من اليوم بما يشمل الأقسام القنصلية في القدس وتل أبيب، ولن تقدم خدمات وزارة الخارجية الأمريكية السفارة في هذا الوقت. السفارة الأمريكية في القدس ليست في موقع إجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم بشكل مباشر على مغادرة إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الخارجية، مطار بن غوريون لا يزال مغلقا وغير قادرين على أن نقوم بإجلاء أي من الرعاية الأمريكيين. وأيضا جميع موظفي السفارة في القدس، السفارة الأمريكية في القدس، تم إبلاغهم بالبقاء في أماكن إقامتهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر. هذا هو حتى اللحظة، وكما قلنا آخر الأخبار، ملايين المستوطنين في الملاجئ، الجبهة الداخلية تجدد تحذيراتها من هجوم إيراني وشيك. هذا ما لدينا حتى اللحظة.
شكرا لك فارس الرفندي، كنت معنا من رام الله. سيد الحسين القاسم في نواكشوط، بالنسبة طبعا للموقف من كل ما يحدث الآن، نتابع طبعا المواقف الرسمية واضحة، لكن تبقى وسائل التواصل الاجتماعي تعكس ربما ميول الشارع العربي والإسلامي، وكأنه في إجماع على وفرحة عندما تشاهد هذه الصواريخ الإيرانية وهي تضرب في عمق الكيان الإسرائيلي المحتل وفي تل أبيب وغيرها من المدن. إلى أي درجة هذا العامل الشعبوي بتقديرك هو هام في هذه المواجهة؟
صحيح، ما نراهن عليه هو الشارع العربي والشارع الإسلامي بشكل عام، خاصة أن ما تقوم به القوات المسلحة الإيرانية من دك مباشر ومدمر وعميق لحصون الاحتلال في أرجائه المختلفة في فلسطين المحتلة، هذا ما يشكل حافزا ودافعا للشعوب العربية لأن تنهض وأن تلم شعثها وتقوم في هبة واحدة لنصرة هذا الخيار الذي هو خيار المقاومة. فالشعوب العربية